بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، أي من ذرية إبراهيم عليه السلام، وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن. والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا، وهو عيسى بن مريم عليه السلام، حيث قام في بني إسرائيل خطيبا وقال: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا قال في هذا الحديث: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. وقوله: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. وقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، يعني السنة. قاله الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم، وقيل الفهم في الدين ولا منافاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال: ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن، وهذا لا إشكال فيه، فهو في غاية الوضوح. اللهم إلا في موضع آخر، وهو قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وهي القرآن. نعم. ثم بعد ذلك قال: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهناك يعلمهم الكتاب، قال جماعة من أهل العلم: المراد به الكتابة، الكتابة. وعللوا هذا بأمرين اثنين: الأمر الأول قالوا إن في الآية ما يدل على هذا القول، وذلك من جهة أن الله ذكر القرآن قبله يتلو عليهم آياته، فمن أجل ألا يكون ذلك تكرارا في الكلام فإن التأسيس مقدم على التوكيد. بناء على هذه القاعدة قالوا: ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب يعني الكتابة، الخط والقلم. قالوا: وفي الآية قرينة أخرى، وهي أنه ذكر الأميين، هو الذي بعث في الأميين، والأمي هو الذي لا يكتب، لا يعرف الكتابة أو لا يعرف الكتابة والقراءة، فهو يمتن عليهم ببعثه صلى الله عليه وسلم. وكان من جملة هذا الامتنان أن عرفوا الكتابة بعد أن كانوا أبعد الناس عنها، إذ لم يكن يعرفها منهم إلا نفر يسير لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. فالمقصود هناك الآية تحتمل، وأما هنا ويعلمهم الكتاب فهو القرآن، وأما الحكمة يعلمهم الكتاب والحكمة، فإن الحكمة في أصلها من الحكم، وهو يدور على معنى المنع، وبعض أهل العلم يذكر له أصلا آخر كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى كل حال المشهور عند كثير من أهل العلم أنه يدور على أصل واحد وهو المنع. فتأتي الحكمة تارة بمعنى النبوة، وتارة بمعنى الفقه في الدين، وتأتي تارة الحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه وإيقاعه في موقعه، بمعنى الإصابة بالقول والعمل. هذه الحكمة، الإصابة بالقول والعمل. فهنا قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال يعني السنة، نعم، وقيل الفهم في الدين، وقال لا منافات. لماذا لا منافات؟ لأن من عرف السنة فإن السنة تكون شارحة للقرآن، فقد فهم عن الله عز وجل مراده، فلا منافات بين قول القائل ويعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة يعني السنة، أو الفهم في الدين، لأن من كان بالسنة أعلم فهو أفقه في دين الله عز وجل. ولهذا فإن قول من قال هي الفقه في الدين لا إشكال فيه، ولا يعارض من قال بأنها السنة. نعم. ولهذا فإن مثل ابن جرير الطبري كبير المفسرين رحمه الله يفسر الحكمة هنا بأنها العلم بأحكام الله عز وجل التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يعرف إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام، ومن ثم فإن هذا العلم بأحكام الله عز وجل هو العلم بالسنة، هو العلم بالسنة، لأنه لا تعرف الأحكام إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال أصلها من الحكم الذي هو المنع، ومن ثم يقال الحكم الفصل بين الناس، والحاكم يقال له حاكم لأنه يفصل بين الناس، ومعنى المنع متحقق فيه، إذ إنه يمنع أحد الخصمين من التعدي على حق الآخر. نعم. ولذلك لو أتيت بأي لون من ألوان استعمال هذه اللفظة تجد فيها معنى المنع. لو قلت الحكمة التي توضع في الدابة في الفرس فإنها تمنعها من الانفلات، وإذا قلت فلان حكيم فمعنى ذلك أن حكمته تزم رأيه ولسانه، فلا يحصل فيه الخطل والشطط في القول ولا في الحكم، تجد أقواله على استقامة وأحكامه على استقامة، فهو واقع على الصواب في القول وفي العمل، وهكذا. نعم. فعلى كل حال يعلمهم الكتاب والحكمة، نعم، فصل قضاء الله عز وجل بين الناس وأحكامه، يعرفون ذلك، يفقهون في دين الله عز وجل، يعرفون السنة، كل هذه الأقوال التي يذكرها السلف مما ذكره ومما لم يذكره كله صحيح، وهذا ما يسمى بخلاف التنوع. لكن من قال بأن الحكمة مثلا هي النبوة، فهذا يحتاج إلى لون من الربط والجمع، قد يكون أعسر إلى حد ما من مثل هذه الأقوال، مع أنه يمكن أن يجمع بين هذا وهذا، لأن النبي هو الذي يحكم بين الناس، نبوة. نعم. طبعا هنا إذا لا تفسر بالنبوة، لو فسرت بالنبوة
فإنه يقال يعلمهم النبوة لا لأن يكونوا أنبياء، وإنما يعلمهم مضامين النبوة، ما جاء به عن الله عز وجل الوحي، يعلمهم أحكام الشريعة وهي التي تؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينبئ به عن ربه تبارك وتعالى. نعم.
صلى الله عليه. ويزكيهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني طاعة الله وقوله إنك أنت العزيز الحكيم.
طبعا يزكيهم قال يعني طاعة الله، وبعضهم يذكر غير هذه العبارة. نعم. وكل ذلك بمعنى واحد، لأن طاعة الله عز وجل هي تطهير للنفوس، فإنما يكون طهرها وصلاحها واستقامتها حينما تكون ملتزمة بالحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول يزكيهم بمعنى أنه يطهرهم من أدران الشرك والضلال والزيغ وكل لون من ألوان الانحراف الذي يدنس نفوسهم. فما يذكر هنا كله، وتأتي أحيانا بعضهم يفسر هذا في بعض المواضع نعم بغير هذا، لكن على كل حال هنا المراد به تزكية النفوس بتطهيرها من الشرك وما تفرع منه.
وقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء.
نعم. العزيز تكلمنا عنه بكلام طويل في الكلام على التفسير بعد صلاة العشاء سابقا. على كل حال هذا الاسم الكريم العزة يعني العزيز الذي لا يغالب ولا تطاق سطوته، والعزة إنما تحصل من مجموعة أوصاف إذا وجدت وتحققت كان ذلك الموصوف عزيزا. العزيز لا يكون إلا قويا ولا يكون إلا قادرا وما إلى ذلك، ولهذا يفسرها بعضهم الذي لا تطاق سطوته، أو يقول الذي لا يغالب، أو الذي لا يضام ولا يرام، كل هذا داخل في معنى العزيز.
الحكيم في أقواله، في الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله.
نعم. الحكيم يكون قد جمع بين أمرين، بين العلم ووضع الشيء في موضعه وإيقاعه في موقعه. نعم. هذا هو الحكيم، فهي الإصابة بالقول والعمل، وهذه الإصابة لا يمكن أن تكون إلا بتحقق العلم مع الوصف الآخر الذي هو وضع الشيء في موضعه.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى، فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين.
نعم. الآن يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله. طبعا هذه الآيات جميعا هي في سياق ذكر بني إسرائيل. نعم. فأول من يدخل فيها هم اليهود والنصارى، حيث إنهم خالفوا ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم من جهة الحقيقة، إذ إنهم بدلوا وغيروا كما أنهم خالفوها من جهة الانتساب والتسمية، حيث إنهم ابتدعوا هذه الأسماء، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فالمقصود أن هؤلاء نعم خالفوا دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وملته، نعم، فهم أول ما يدخلوا في ذلك، مع أنهم يدعون الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام، نعم، وأنهم على دينه، وسيأتي الرد عليهم في هذه الدعوة. ويدخل فيه أيضا غيرهم من أهل الإشراك العرب الذين كانوا يقولون إنهم على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن كما قلت أولى من يدخل فيها، وهي شاملة للجميع، لأن من تدل على العموم، ومن يرغب، كل من يرغب عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعرض عنها لا يفعل ذلك ولا يمكن أن يقع إلا من سفها نفسه.
ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه، فقال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا وأمثاله قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم عن طريقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء.
نعم. إلا من سفه نفسه، قال أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره. نعم. أو قول من قال إلا من سفه نفسه، أي جهل أمر نفسه، يعني فيما يصلحها ويقومها ويحملها على الحق والصواب فلم يفكر فيها. نعم. أو قول من قال بأن سفه نفسه يعني أهلك نفسه. نعم. أو غير ذلك مما يمكن أن تفسر به، يعني فعل بها فعل أهل السفه، فعل بنفسه فعل أهل السفه. نعم. بحيث إنه فعل بها من السفه ما صار به سفيها. نعم. كل هذا يمكن أن تفسر به هذه الآية، والله تعالى أعلم. ولهذا فإن مثل ابن جرير رحمه الله يقول إلا من سفه نفسه، يعني إلا سفيه جاهل بحظ نفسه، نعم، فيما ينفعها في عاجلها وآجلها، لا يرغب عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي عن دينه ومنهجه، إلا سفيه لا يعرف حظ نفسه فقد أضاعه وتردى في أودية الهلكة، فإن السفيه هو الذي لا يحسن التدبير ولا يحسن التصرف.
فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال أبو العالية وقتاده: نزلت هذه الآية في اليهود، أحدثوا طريقا ليست من عند الله، وخالفوا ملة إبراهيم فيما أخذوه. ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
كل حال يدخل فيه اليهود ويدخل فيه النصارى دخولا أوليا، ويدخل فيه غيرهم من مشرك العرب وغيرهم، كل من خالف دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وإن كان السياق في الرد على اليهود بالدرجة الأولى والنصارى.
وقوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي أمره الله بالإخلاص له والاستسلام والانقياد، فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله. أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله أسلمت لرب العالمين، لحرصهم عليها ومحبتهم لها، حافظوا عليها إلى حين الوفاة.
وهذا مما تجتمع فيه الأقوال أيضا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، سواء وصاهم بهذه الكلمة فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أو وصاهم بهذه الملة فهي الإسلام ولا منافاة.
حافظوا عليها إلى حين الوفاة، ووصوا أبناءهم بها من بعدهم، كقوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه. وقد قرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه، كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق، وكان حاضرا ذلك.
اي نعم، يعني تصير كيف: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني وصى بنيه، ومن جملة أبناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم حفيده وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام. نعم، ويمكن أن يكون خصه بالذكر على هذه القراءة باعتبار أنه أب للأسباط الذين تفرعت منهم قبائل بني إسرائيل،
وكان حاضرا ذلك.
ولذلك ينتسبون إليه، نسبوا إليه، قيل لهم بنو إسرائيل، بنو إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني ووصى يعقوب أيضا. والقراءة المشهورة: ويعقوب، يعني يعقوب أيضا وصى بها بنيه، يعني يكون فاعلا.
والظاهر والله أعلم أن إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة، لأن البشارة وقعت بهما في قوله: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقد قرئ بنصب يعقوب هاهنا على نزع الخافض، فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة. وأيضا فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، الآية. وقال في الآية الأخرى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وهذا يقضي أنه وجد في حياته. وأيضا فإن باني بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة، وأيضا فإنه باني بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة، وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة الحديث.
يعني معنى ذلك غالبا أنه كان في حياة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه تكون القراءة يكون وجه الإعراب في القراءة السابقة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، إذا كانت بنزع الخافض كيف تكون ومن وراء إسحاق إيش بيعقوب؟ فالخافض هو الحرف الجر، جيد، الباء هنا فنزع فصار ومن وراء إسحاق يعقوب.
وأيضا فإن وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريبا، وهذا يدل على أنه هاهنا من جملة الموصين، وقوله
كما في قوله تبارك وتعالى وصى بها يعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، مع قوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، والقرآن يفسر بالقرآن، نعم، فيكون يعقوب صلى الله عليه وسلم قطعا قد أوصى بنيه، نعم، بهذه الوصية، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فقوله تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يعني وصى على هذه القراءة قطعا فهو فاعل، ويدل عليه الآية الأخرى فتكون وصية صادرة منهما، وعلى قراءة النصب ويعقوب فإن هذا يدل على أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أوصى من جملة ما أوصى يعقوب عليه الصلاة والسلام، والقراءتان إذا كان لكل واحدة منها معنى يخصها فإنهما بمعنى الآيتين، فيكون ذلك من باب زيادة الوصف أو زيادة الحكم إذا كان ذلك يعود إلى شيء واحد، إلى موصوف واحد. فالمقصود أن يعقوب صلى الله عليه وسلم هنا موصى وكذلك هو موص، فكل ذلك حصل، والله تعالى أعلم، وليس فيه إشكال ولا غرابة.